رمضان سبعة سمع ديك سمع ديك الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به.
أن أبا هاشم يعتقد أن المعلوم شيء وهو معلوم، فلو أثبت لهذه العلوم معلومات أثبتها أشياء وذلك كفر، فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه، لأنه يستحيل وجود علم لا معلوم له، كما يستحيل وجود قدرة لا مقدور لها، وإرادة لا مراد لها، وضرب لا مرغوب له، وآكل لا مأكول له. كل علم لا بد له من معلوم. وقال أبو هاشم: من العلوم ما لا معلوم لها، كالعلم باستحالة اجتماع كلتين وجميع المحالات. فقال: هذه علوم لا معلوم لها، حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه في كتاب الحدود. قال: منشأ الخلاف أن أبا هاشم يعتقد أن المعلوم شيء وهو معلوم، فلو أثبت لهذه العلوم معلومات ما أثبتها أشياء وذلك كفر، فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه، لأنه يستحيل وجود علم لا معلوم له، كما يستحيل وجود قدرة لا مقدور لها، وإرادة لا مراد لها، وضرب لا مضروب له، وآكل لا مأكول له.
شيء وهو معلوم، المعدوم شيء وهو معلوم، كلمة وهو مراد بها الشيء. هذا المعلوم شيء وهو معلوم، المعدوم شيء وهو معلوم، هو ترجع على الشيء، يعني والشيء معلوم. هذه القاعدة والمسألة في الأصل قاعدة عقدية، لكن لها تعلق بالمقدمات المبحوثة في علم الأصول، لأن من المقدمات المبحوثة في علم الأصول مسألة العلم، وقد وقع نزاع هل يوجد علم بلا معلوم أو لا يوجد. والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد، لأن مرد المسألة هو مسألة النفي، هل هو معلوم؟ أو هل يمكن يقاس عن العلم بالنفي أنه معلوم أو لا يقال ذلك؟ مثال هذا. نحن نعلم أنه لا يوجد إله مع الله، إله معبود بحق مع الله. هنا نفي، هل يقال عن معرفة النفي بأنها علم أو ليست به؟ يعني نفي بعدم الوجود، معرفة النفي، نفي وجود آلهة مع الله، هل يقال له علم أو لا يقال له علم؟ هل يقال عن هذا بأنه معلوم أو لا؟ فطائفة تقول بأن المعلوم أو بأن معرفة النفي يقال بأنها معلوم باعتبار ما في الذهن، وطائفة قالت معرفة النفي ليست علما ولا يوجد معلوم باعتبار ما في الخارج. فكلام كل من الطائفتين لم يتوارد على محل واحد. إذا ظهر هذا وضح، فإن المؤلف قال بأن الخلاف هنا مبني على مسألة هل المعدوم شيء والشيء معدوم. طائفة تقول المعدوم شيء، ومن ثم يتعلق العلم بالمعدوم، وطائفة تقول المعدوم ليس بشيء، ومن ثم لا يتعلق العلم به. تقدمت لنا هذه القاعدة وذكر أقوال أهل العلم فيها، وقلنا أن الصواب أن المعدوم شيء في الأذهان، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المعدوم لم يوجد، سماه شيئا، ولكن المعدوم ليس بشيء، ولكن المعدوم ليس بشيء في الخارج، لا وجود له. حينئذ إذا نظرنا لهذه المسألة، من قال العلم يتعلم بالمعدوم قال باعتبار ما في الذهن، ومن قال لا يتعلق به قال باعتبار ما في الخارج، بالتالي كل منهما له اعتبار. أعيد المسألة،
كل علم لا بد له من معلوم. فقال أبو هاشم من العلوم ما لا معلوم لها كالعلم باستحالة استماع الدين.
فهنا علم بنفي، علم بنفي معدوم، هل يقال بأنه علم ولا ما يقال؟ هل يقال هذا معلوم نفي اجتماع الضدين؟ هل هو معلوم وهل هو شيء موجود؟ وهل هو موجود في الذهن، لكن النفي موجود في الذهن لكن في الخارج لا وجود له لأنه منفي.
وجميع المحالات فقال هذه علوم لا معلوم لها، حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه في كتاب الحدود، قال منشأ الخلاف أن أبا هاشم يعتقد أن المعلوم شيء وهو معلوم، فلو أثبت لهذه العلوم معلومات كأثبتها أشياء وذلك كفر، فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه.
قول الكفر فيها ما فيه من مصادرة
وجود آلهة مع الله.
قاعدة ان اللوازم المترتبة على القول الباطل لا يصح إلزام أهلها بها بخلاف القول الحق فإن لازمه ينسب إلى صاحبه.
لأنه يستحيل وجود علم لا معلوم له كما يستحيل وجود قدرة لا مقدور لها وإرادة لا مراد لها وضرب لا مضروب له وأكل لا مأكول له.
هذا كلام الأخير فيه ما فيه، لأن القدرة تطلق ويراد بها معنيان، القدرة بالفعل والقدرة بالقوة، فقد يكون متصفا بالقدرة بالقوة ولا يلزم أن يكون لها مقدور في الخارج، إذ هذا كإيش مقدور بالفعل وقدرة بالفعل. وهكذا أيضا في ما يتعلق، قال وآكل لا مأكول له، ماشي بالنسبة للقدرة تلاحظون هذا. أنا أعطيك مثال يوضح، شخص عق كتابه وتعلمها بدون أن يكتب فعنده قدرة على الكتابة، هل وجود القدرة على الكتابة يستلزم أن يكون له مكتوب؟ هذا إيش؟ كتابة بالقوة، عنده قدرة على الكتابة لكن لا مكتوب له، لكن الكتابة بالفعل يستلزم لها وجود مكتوب.
قال الجمهور شرط المشتق صدق أصله، فلا يصدق بدون المشتق منه، فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات امتناع وجود الكل بدون الجزء. وخالف في ذلك أبو علي الكفائي وابنه أبو هاشم وابن سينا وغيره من المعتزلة. وأصل هذا الخلاف اللغوي نشأ من البحث الكلامي في إثبات الصفات الحقيقية الزائدة عن الذات في العلم والقدرة والحياة. الأشاعرة أثبتوها وقالوا إن الله عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة، والمعتزلة أنكروها وقالوا إنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم، ونفوا الصفات فرارا من أن تكون الذات قائلا وفاعلا، فقالوا عالم بلا علم وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى، ويقولون عالمية الله غير معللة بالعلم، لأن العالمية له واجبة كالواجب لا يعلل بالغير بخلاف الحوادث. فقد جودوا صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه وهو العلم. واعلم انهم لم يصرحوا بالخلاف في هذه المسألة الأصولية، وإنما أخذها الأصوليون من كلامهم المسألة الكلامية بالالتزام لا بالتصريح، وفي ذلك نظر ظاهر لا سيما إذا قلنا بالصحيح إن لازم المذهب ليس بذلك.
هذه المرة سننطلق إلى نشأ الخلاف الذي ذكره المؤلف ثم نفرع عليها. هل الصفات هي الذات أو مغايرة للذات؟ مسألة كلامية طويلة. نسب المؤلف إلى مذهب الأشاعرة أنهم يقولون ماذا؟ يقولون فبالتالي أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات، أليس كذلك؟ والمعتزلة قالوا الصفة هي الذات أو جزئية، وبالتالي يلزم عليه تعدد الذوات أو كون الذات لها أجزاء. الله ينزه عن ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الاسم يطلق ويدل على الذات ويدل على الصفة، عندما تقول الرحمن أو الرحيم يتدل على الذات وتدل على أن هذه الذات متصلة بصفة الرحمة، حينئذ دالة على الذات من جهة وهي دالة على ثبوت الصفة من جهة أخرى. يبقى عندنا الحال وهو مثلا العالمية في سورة العلم، هل يتصف الله بها أو لا؟ كل من الأشاعرة والمعتزلة يثبتونها، ويقولون بارتباطها بالذوات، وأهل السنة يقولون بأن الأحوال هذا أمر ذهني في أذهان المتأملين والمفكرين، ما لا وجود في الخارج العالمية، والقدرة بشكل عام جنس حال ما لا وجود في الخارج، إنما الذي يجدها الذهن، لكن الذي في الخارج هو أفراد تكون ممن يسمى بهذه الصفة. زاد أبو هاشم بعض الأشعري لأبو هاشم وقال بأن الأحوال لها وجود منفصل في الخارج، يصير في شيء علمي خارج قدرة في الخارج، لذلك قال ثلاثة لا وجود لها منها أحوال أبي هاشم. وكسر إلى شعري وطفت المنطقة، عرفنا الآن ما يتعلق بموضوعنا وهو أحوال أبي هاشم. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ يقولون الأحوال هذه معاني ذهنية لا وجود لها في الخارج. طيب، إذا تقرر هذا نعود إلى المسألة هنا، وهي أن إطلاق الاسم المشتق هل يلزم منه إثبات ما اشتق منه؟ عندما نقول مثلا الرحمن الرحيم، هل يلزم الرحمن مشتق من الرحمة أو من رحمة؟ هل يلزم من وجود الاسم المشتق وجود ما هو مشتق منه، سواء قلنا المصدر أو قلنا الفعل على قولين عند المفاهيم، أو لا يلزم ذلك؟ نقول الصواب أنه يلزم، ما أثبت باسم المشتق إلا لوجود خصله الذي اشتق منه، وهذا هو دلالة اللغة، وأهل اللغة يفهمون هذا، وهذا هو قول الجماهير خلافا لبعض الجهمية وبعض المعتزلة. شكرا لحضرتك. جزئية وهي ان الاسماء يشتق منها اوصاف وافعال، الاسماء يشتق منها اوصاف وافعال، الرحمن يشتق منه الرحمة، يشتق من الفعل رحمة يعني يرحم، والصفات لا يشتق منها أسماء لكن يشتق منها أفعال. أما الأفعال فإنه لا يشتق منها لا أسماء ولا صفات. مثال هذا وأكيد كيدا أن نقول إن الله كائد، لا يجوز ذلك، إن هذا فعل. هل نقول بأن من صفته الكيد؟ وننظر في النصوص الأخرى، هذا النص لا يثبته لأن هذا فعل، إثبات الفعل لا يلزم من إثبات الصفة أو إثبات الاسم. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، هذا فعل، لا يصح أن نأخذ منه اسم ويسمى الله نازل ولا صفة إلا وإذا وردت بدليل آخر. أعيد قراءة المسألة.
مسألة، قال الجمهور شرط المشتق صدق أصل فلا يصدق بدون المشتق منه، فلا يصدق قائم على ذاته إذا صدق القيام على تلك الذات بامتناع وجود الكل بدون الجزء، وخالف في ذلك أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وابن سينا وغيره من المعتزلة. وأصل هذا الخلاف اللغوي نشأ من البحث الكلامي في إثبات الصفات الحقيقة الزائدة عن الذات كالعلم والقدرة والحياة.
حقيقية عندك؟
وأصل هذا الخلاف اللغوي نشأ من البحث الكلامي في إثبات الصفات الحقيقية الزائدة عن الذات كالعلم والقدرة والحياة. الأشاعرة أثبتوها وقالوا
أثبتوا، يعني أثبتوا هذه الصفات، يثبتون سبع صفات.
وقالوا إن الله عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة، والمعتزلة أنكروها وقالوا إنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم، ونفوا الصفات فرارا من أن تكون الذات قائلا وفاعلا، فقالوا عالم بلا علم وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى.
عالمية هذه الحالة التي تكلمنا عنها قبل قليل، صواب ما نثبت لا وجود له.
وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى، ويقولون عالمية الله غير معللة بالعلم، لأن العالمية له واجبة كالواجب لا يعلل بالغير بخلاف الحوادث، فقد جوزوا صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه وهو العلم. واعلم أنهم لم يصرحوا بالخلاف في هذه المسألة الأصولية، وإنما أخذها الأصوليون من كلامهم في المسألة الكلامية بالالتزام لا بالتصحيح، وفي ذلك نظر ظاهر لا سيما إلى قلنا الصحيح إن لازم المذهبي ليس بمذهب.
تقدم الكلام في مسألة لازم المذهب ما يعتبره مذهبا ألا يعتبره مذهبا، قلنا من الصواب أن لازم المذهب الحق ينسب إلى صاحب القول، ولازم القول الباطل لا ينسب إليه. نعم. هل يلزم من إثبات الصفات جعل الذات متباعدة؟ وهل يلزم من إثبات الصفات دلالتها على جميع الذات؟ من عندنا مثال المعتزلة يقولون يلزم على الصفات تعدد الذات وأن يكون له أربعة الذات بعضها وينفونه وبالتالي ينفون الصفات. والأشاعرة أثبتوا الصفة لكن قالوا هي دالة على جميع الذات. أنا لست مقابة. وعلى السنة يقولون ما في اتفاق صحيح تبعه ليس بصحيح الجميع هو جزء من الذات وليس كل الذات. عندما مثل صفة العلم هذا جزء من الذات وليس كل الذات ولا يلزم عليه التباعد ولا يلزم عليه التباعد فإن وصف الشيء هي تدل على الذات بكامل تدل على الذات كاملة من جهة وتدل على الصفة التي هي جزء من الذات من جهة أخرى ولا يلزم عليها أن تكون الذات مركبة أو ذات أبعاد أو غيره مما يقول. الصواب ان هذه ليست من آيات السنة ما تدل على الصفة هي الباب الطريق والعزم كلام الالتزام ويبقى وجه ربك يعني يبقى العمل الذي أريد به وجه ربك هذا في التحريض على الإخلاص الأعمال التي أريد بها وجه الله هي التي تبقى لكن أدلة إثبات الوجه كثيرة وإن كان هذه الآية تدل على إثبات الصفة دلالة الالتزام لأن لا يصح التجوز إلا إذا كان هناك حقيقة لا يصح التجوز إلا إذا كان هناك حقيقة.
مسألة لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلاف المعتزلة وهذا الخلاف لم يصحبه منه وإنما نشأ من البحث الكلامي في إثبات كلام النفس فلما أثبتوا المشاعرة منعوا هذه المسألة تحقيقا منعوا هذه المسألة مسألة تحقيقا لقاعدة الاشتقاق ولما منعت المعتزلة وقالوا إن الله تعالى متكلم بكلام يكرهه في جسم ويمتنع وصفه فكأنه جوز صدق اسم الفاعل على ذات والفعل لم يقم بفعل كذا والحاصل أنه لا خلاف في أن الله تعالى يطلق عليه باسم المتكلم ولكن اختلفوا في معناه فعندنا لأنه قائم بنفسه الكلام وعند المعتزلة لأنه قام بغير الكلام وهكذا ذكر المسألة الفقهيون وفيه نظر فإن إمام الحرمين في الرسالة النظامية قال ما نصه ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا الرب بكونه متكلما وزعموا أن كلامه مخلوق وليس هذا مثل القدرية بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله كخلق الجواهر وأعراضها ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من الكلام قال فمحصول أصلهم أنه ليس لله كلام وليس آثرا ناهيا وإنما يخلق أصواتا في جسم من الأجسام دالة على إرادته انتهى كلامه ولهذا لم يتعرض لهذه المسألة في البرهان في مباحث اللغة وعلى هذا فتنسلق من علم الغيب لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على الله تعالى وتبطل دعوى الرازي والعمدي وغيرهما الإجماع على أنه تعالى وتبطل دعوى الرازي والآبدي وغيرها الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلما، وإنما الخلاف في معناه. فقال القرافي في شرح المحصول: لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع، وهو مسألة وكلم الله موسى تكليما، هو كلمه بكلام قائل بذاته أو خلق له كلاما في الشجرة. وأما ما عدا هذه الصورة فلا يخالف فيه المعتزلة، فإذا قام البياض بثوب فلا تقول المعتزلة أنه لا يسمى أبيض ويسمى ثوبا آخر غيره لم يكن به بياض، ويسمى ثوبا آخر غيره لم يكن به بياض أبيض، لا يقول هذا عاقل. وهذا وجه آخر على تقرير ثبوت ما سبق عنه، فإنما ذلك في موضع خاص لا في كل المواضع حتى يجعل قاعدة عامة.
بحث المؤلف في هذه المسألة ينبه على أن عرض الأقوال في المسألة بدون استيعابها قد يوقع الإنسان في الضلال، لأنه هنا لم يذكر إلا قول الأشاعرة وقول المعتزلة، وكلاهما فيه ما فيه وفيه توازن شنيعة وأمور باطلة. فإذا لم يعرف الإنسان بقية الأقوال فهو مضطر بين هذين القولين، وكل منهما فيه ما فيه. هل يقوم فعل بغير الفاعل أو لا يقوم؟ كل من المعتزلة والأشاعرة يقول نعم، لكن في مواطن مختلفة. فالأشاعرة في أفعال المكلفين يقولون هي أفعال لله حقيقة، لكنها تنسب إلى العبد من جهة الكسب، ما ذكرنا قبل قليل هذا كسب الأشاعرة لا وجود له، وهنا فعل قام بالمكلف ينسبونه إلى الله. والمعتزلة في عدد من الصفات منها صفة الكلام، تقولون تكلم الله بكلام خلقه بغيره أو قام بغيره، الشجرة هي التي كلمت موسى ونحو هذا أيضا غير معقول. معقول أن الفعل يقوم به الفاعل فيقوم بالفاعل ويقوم به الفاعل. وبالتالي فهذا القول الذي يسمى عليه المؤلف هو عند الأشاعرة كما هو عند المعتزلة، لكن هؤلاء في باب وهؤلاء في باب. قال المؤلف: نشأ من البحث الكلامي في إثبات كلام النفس، لأن صفة الكلام لله يقول المعتزلة بأن المراد به كلام حقيقي لكنه مخلوق في مخلوق قام ببعض المخلوقات، فالقرآن مثلا كلام الله تناسبة الكلام لكنه ما تكلم به هو سبحانه، وإنما خلقه في جبريل أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو نحن. ولا شاعر يقولون لأن الكلام هو المعاني النفسية، ومحصل القولين متقارب، لأنهم يقولون هذا الكلام الذي بين أيدينا كلام مخلوق، وأولئك يقولون هو كلام مخلوق، وهذا الكلام الذي بين أيدينا يقولون هو كلام الله، والمعتزلة يقولون هو كلام الله، لكن الله ما تكلم بهذا عند ما قام به هذا الفعل عند كل منهما، ولا شاعر يقول هو عبارة عن كلام الله، وأولئك يقول هو كلام الله لكنه مخلوق وليس فعلا وليس منسوبا أو صفة من صفات. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو كلام الله حقيقة تكلم به بصوت وحرف، وأنه يسمع منهم ويسمع كلام الله، وبالتالي هذه الأصول التي ذكرت عندهم لا تجري على مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة. طيب، هل يطلق على الله اسم المتكلم؟ ايش رايك؟ ليش؟ مثل ما ذكرنا القاعدة قبل، نسبة صفة الكلام ونسبة فعل تكلم له سبحانه، لكن إثبات الصفة والفعل لا يلزم من إثبات الاسم. والمؤلف هنا قال لا خلاف بأن الله يطلق عليه اسم المتكلم، يبدو أنه يريد بين المعتزلة والأشاعرة. ذكر المؤلف عن الجويني في تفسير كلام أو مذهب المعتزلة، ولكن يبدو أن هذا ليس كلام المعتزلة. هم يقولون لله كلام خلقه بغيره، هذا كلام الله، لكنه خلقه بغيره، فنسبة لوصول مذهبهم فيه نظر. كيف؟
حاشي
ايوه
قال هي تطلق من طرف المعتزلة.
وشي؟
قدرية.
كل المعتزلة قدرية، وهناك طوائف أخرى قدرية ليسوا معتزلة. فالقدرية هم نفاة القدر. واليوم في عصرنا الحاضر الخوارج الموجودين اليوم قدرية، والزيدية الموجودين اليوم، والشيعة الموجودين اليوم قدرية، كلهم على مذهب المعتزلة في نفي القدر. وإن كان بعض أفرادهم أو بعض علماء قد لا يسير على مذاهبهم، لكن هذا كل هؤلاء قدرية. وفي المقابل من يقابل القدرية؟ الجبرية. الجبرية تجد عند الأشاعرة، عند كثير من الصوفية، أكثر الصوفية شيء. كلم الله موسى تكليما، هذه الآية فيها رد على الطائفة. أما الأشاعرة فهم يقولون الكلام هو المعاني النفسية، لو كان الأمر كذلك لما صح أن يقال كلم الله موسى، إنما يقال تكلم الله ثم بلغ كلام الله أو ما هو عبارة عن كلام الله إلى موسى. وأما بالنسبة للمعتزلة فهم يقولون تكلم الله بكلام خلقه في مخلوق، حينئذ لا يقال كلم الله موسى. لو قال تكلم الله بكلام وجه إلى موسى كان يسير على مذهبهم، ولا يكون مع ذلك. لكن لما قال وكلم الله موسى فدل على أن موسى قد خوطب بهذا الكلام مباشرة بدون أن يكون الكلام مخلوقا في ذات من الذوات المخلوقة. قال فإذا قام البياض بثوبه فلا تقول المعتزلة إنه لا يسمى أبيض. هنا قام الفعل بالثوب فقيل فنسبنا الصفة إلى الثوب. ويسمى ثوبا آخر غير لم يقم به البياض أبيض لا يقول هذا عاقل لأن الثوب الآخر لم يقم به الفعل فلا يقول عاقل بنسبة الفعل إلى من لم يقم به ذلك الفعل. وهذا رد من المؤلف على قول المعتزلة. وإن كان يقال أيضا لأن ليس من المعقول أن يكون الكلام والخطاب هو مجرد المعاني النفسية لأن حينئذ لا يكون خطابا ولا كلاما لأن الكلام يحتاج إلى مخاطب. على قولكم بأن المعاني النفسية لا يوجد مخاطب. فكلا المذهبين كما أنه مخالف للنفس هو مخالف للعقل أيضا. نعم. لكن في بابين المسائرة في باب القدر والمعتزلة في باب الصفات.
هل
تصل إلى قاعدتكم؟ يجوز لكن الخالق هذه القاعدة في باب الحق.
مسألة اشتراط النقل في احاد صور المجاز قولان اصلهما انخلاف في قياس اللغة فمن جوزه لم يشترط النقل عنه في كل صورة ومن منعه في القاضي ابي بكر وامام الحرمين قال لا بد من النقل في صحة الاطلاق وقد اشار الى هذا البناء امام الحرمين في التلخيص لكن ابن الحاجب صحح عدم اشتراط النقل مع تصحيحه من القياس.
مسألة المجاز قبل أن نبحث فيها هنا أهل العلم يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز ولهم في تعريف الحقيقة منهجان. منهم من يقول الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضعه فيكون ذات اللفظ هو الحقيقة. ومنهم من يقول الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضع فيجعل الحقيقة الصفة لفعل المتكلم ليس بذات الله. بينما المجاز أيضا وقع في نفس الفعل. هل المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع أو هو استعمال اللفظ غير موضع؟ لا. إذا تكبر هذا فإن الحقيقة والمجاز بينهما فروق. الفرق الأول أن الحقيقة لا يصح نفيها بخلاف المجاز. الفرق الثاني أن الحقيقة لا تحتاج إلى دليل يدل عليه بينما المجاز يحتاج إلى دليل أو قرينة. من الفروقات أيضا أن يكون هناك ترابط واشتراك بين الحقيقة والمجاز. طيب. إذن المجاز هو نقل اللفظ من دلالة على المعنى الثابت بأصل الوضع إلى معنى آخر. هل هذا المجاز يشترط له أن يكون منقولا عن العرب؟ أو يمكن نحن نبتدع الآن مجازات جديدة؟ طبعا هذا مثلا في الكنايات العرب الآن أصبحوا يستعملون اللفظ غير ما وضع له بدون حاجة إلى وجود نقل في أحد الصور. أجيب أحد مثال كل أمثال الجديدة كل هذه الباب الأمثال الجديدة كلها من هذا الباب مثل ها؟
جاب.
إيش؟
جاب.
في المشمش. شنو في المشمش؟ ها؟ إيش؟ ها؟ هذا هذا يعني مثل للوعد الذي سيتم الخلف فيه. ليش قال في المشمش؟ في المشمش هو أول الثمرات نزولا ثمرات السنة يجي أسبوع ويضغط بسرعة كأنه إيش يعني له وعد في المشمش على طول يجي ينقضي قبل ما يتمكن من تحديد مراحل هذا إيش مجاز جديد. أنا مرة أقول وعد رقبة وعطى رقبة ماذا تقول ها كذب يعني وعده وعدا كاذبا او متأكد انه حق كذب ليس قالوا فقرة ركبة منطقة بين الطائف والمويه بين الطائف وظل كبير عريض ليس فيها جبال ولا أشجار وإنما أرض مسطحة وتبلغ لها 120 سنة قالوا عد ركبة فعاد وين الفرقة مثل ما تقول عن الحين الوعد الرياض الرياضات هذا الحياة أنا كبرى موجودة فيه مثلها ركبة هذا مثل يعني ايش ترى يخلفك لأن ما تتموعد غير منضبط أعطاك وعد غير منضبط هذا استعمال مجازي جديد هل يشترط له أن يكون منقولا عن العرب ولا ما في المجاز وبالتالي ما يجيز مثل هذه المجازات أو لا واضح المسألة منشأ الخلاف كما ذكر المؤلف من مسألة إثبات القياس اللغوي فإن قلنا أن اللغة تثبت في القياس قلنا بأنه يمكن إحداث مجازات جديدة استنادا على المجازات السابقة الواردة اللغة العرب لكن هذا فيه نظر من جهة أن القياس اللغوي يتعلق بقاعدة يتعلق بلفظة واحدة القياس اللغوي يتعلق بلفظة واحدة عندما يأتينا هذا الجهاز اسمه جوال كان هذا الجهاز وشفنا في اللغة ولدينا التجول كذا أثبتنا اسم جوال لهذا الجهاز قياسا على المتجول الذي يذهب ويأتي هناك رجل هنا جهاز هناك فاعل ومريد للبيت والتجوال هذا لا جمال هذا قياس لغوي هذا قياس لغوي هل هو مجاز بس مجازا طيب بينما في المجاز أن تثبت قاعدة هامة كلية لصلاحية إحداث مجاز جديد، ومع القياس يحتاج إلى أصل، بينما المجاز لا يحتاج إلى أصل عندنا. آخر سطر فهو، وبالتالي يدلك أن ابن الحاجب يرى عدم الترابط بينهما. فذلك عندنا مسألة أن طائفة من أهل العلم يرون أنه لا يوجد مجاز في اللغة، من مثل أبي علي الفارسي وطائفة من أهل اللغة، ووافقهم شيخ الإسلام ابن القيم وغيره. بينما ينسب إلى جمهور المؤلفين إثبات وجود المجاز في لغة العرب. ما حقيقة هذا الخلاف؟ نقول حقيقة هذا الخلاف أنه هل النظر إلى الكلام يكون إليه بالجملة ولا يكون بأفراده؟ عندما يتكلم متكلم ننظر إلى اللفظ المفرد أو نحن لا ننظر إلى الجملة؟ إذا قلنا نحن ننظر إلى اللفظ المفرد، حينئذ نقول هذا اللفظ وكلمة الأسد في قوله رأيت أسدا يخطب لم تستعمل فيما وضعته له العرب، لأن يعني العرب وضعت كلمة أسد بالدلالة على الحيوان المفترس. فمن نظر إلى اللفظ المفرد قال أفتش المجاز، لأن يعني هناك استعمالات في ألفاظ في غير ما هو لأسده. ومن قال بأن النظر لا بد أن يكون للجملة كاملة، قال العرب لا تتكلم باللفظ وقرينته إلا في المعنى الآخر الذي يسمونه مجازا، لكنه في الحقيقة ليس مجازا. لما قال أسدا يخطب لا يمكن أن يقول عربي المراد به الحيوان المفترس، بل مراده الرجل الشجاع، ولا يمكن أن يريد. فهذا اللفظ أسدا يخطب لم يوضع في لغة العرب إلا للأسد الرجل الشجاع. طيب أيهما أسد؟ أن ننظر إلى الألفاظ المفردة أو إلى الجمل؟ أو ما هي طريقة العرب بكلامها؟ أن تتكلم أو تلفظ تنتبه إلى اللفظ المفرد أو إلى الجمل؟ العرب تنظر إلى الجملة كاملة، ما تنظر إلى اللفظ المفرد. لذلك عندما تقول له علي 10 إلا 3 ما ينجبون عليه 10 كاملة، إنما يجعلون 10 إلا 3 في مثابة الكلمة الواحدة. وبالتالي ما يمكن تقول هذا مجاز، وبالاتفاق أن هذا ليس من المجاز في شيء. إذا كان الأمر كذلك، وأن 10 هنا استعملت ولم يرد بها، العشرة التي المعتادة التي تأتي في سياق الكلام وحدها، لماذا صرفناها لوجود قالهم لوجود القرينة؟ فنحن نقول أصلا الكلمة لا ينبغي أن تنظر مفردة، وإنما تنظر إلى الجملة الكاملة.
كان هذا المجاز من لغة اللغة،
له يقولون هذا كلام شيخ الإسلام أسدا يخطب وضعت من البداية إليه الرجل الشجاع، لكن هم يقولون أن العرب أول ما وضعوا الكلام المفرد فقالوا أسد يراد يساوي حيوان المفترس، لكنهم بعد ذلك استعملوا هذا اللفظ في غير ما وضع له فقالوا أسدا يخطب. فيدلك على النظر إلى الجملة أن هناك كلمات إذا وردت وحدها توقفنا في معناها، ولا يتبين معناها إلا بمعرفة ما معها من القرائن. مثال هذا تقول قال هل هو من القيلولة أو هو من القول؟ وننظر إلى بقية الجملة. قال تحت الشجرة نوم النهار. قال لن أحضر اليوم من القول. حتى في حروف مقترنة بالكلمة تقول ذهب إلى السوق وذهب من السوق. وذهب إلى مذهب وقول غير مرضي. هذا أحد اللوازم والآثار، والقاعدة أن الترجيح في القواعد ما يكون بحسب آثارها، وإنما يكون بحسب منشئها وأدلتها. قد يخالف في مرات ويسمونه النظر في مآلات الأفعال، لكن مهم هذا الأصل. أصل أن تنظر إلى دليل القول.
يجوز حمل المشترك على معنيين إذا أسمى الجمع، وهو قول القاضي والبكائي وعبد الجبار، وأوجبه الشافعي وغيره عند عدم قرينته العام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد الله البصري واختاره الرازي. وقال الغزالي يجوز بالإرادة لا باللغة، ثم بعض من منع في المفرد سلم في الجمع، لأن الأقراء بمثابة الفرق، وإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع. وهذا الخلاف مبني على جواز جمع المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنيه، وفيه خلاف بين النحويين. فقيل يجوز مطلقا، وقيل يمنع مطلقا، وقيل إن اتحد المعنى الموجب للتثنية جاز وإلا فلا. والأكثرون على المنع، واشترطوا الاتفاق في المعنى كاللفظ، ولحن الحريرية في قوله جاد بالعين حين أعمى هواه عينه كنتنا بلا عينين، أراد بالأول المال وبالثاني الأول باصر. وجوزه ابن الأنباري وابن مالك مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاث، وبقول الشاعر يداك كفت إحداهما كل بائس وأخراهما كفت أذى كل مبتدئ، أراد يد النعمة والجارح. قال ابن مالك ويؤيد ذلك قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن الواو إما عائدة على المعقوق والمعقوق عليه أو على المعقوق وحده مستغنى لخبره عن خبر المعقوق عليه، وهذا ممتنع لأنه من الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عند الثراب، وهو ضعيف. أما الجيد الاستدلال بالأول كقوله تعالى والحافظين فروجهم الحافظات، وصون القرآن العزيز عن الأول الضعيف الواجب، ولو سلم استعماله لهذا الوجه مع بعضه منع من استعماله هنا خلاف المستدل به والمستدل عليه في المعنى، وذلك لا يجوز بالإجماع. فتعين عود الواو على المعقوق والمعقوق عليه، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب. انتهى كلام ابن مالك. وقد ذكر ابن حاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف من المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على حقائقه المختلفة ذكعة، ولكن ذلك الإطلاق مجازا لا حقيقة، فليكن من بنى عليه مجازا أيضا. أخرج منه أن تثنية المختلف وجمعه إن ورد منه شيء قبل، وأما تجويده قياسا فعلى المجال لأن الصناعة النحوية تقتضي. وقال الشريحي في شرح المقامات هذا النوع يكثر في كلام المولدين ويقل في كلام العرب، ولا أحفظ منه غير قول النابغة الجعدي، وقد أبقى صروف الدهر مني كما أبقى من السيف اليماني مصمم وهو مذكور جراد إذا جمع في قائلة اليدان. فسره أبو عبيد البكري وغيره أنه أراد بذلك الجارحة والأيدي الذي هو القوة فجمع على الأخر. قلت أنشد تعلم ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو الفصل. وأنشد غيره للفرزدق أن الأحامرة الثلاثة إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت بهن قدما مولعا الراح واللحم السمين وأطلى بالزعفران فلا أزال مودعا. وفي أهلكه من الأحمران يعني الذهب والزعفران ويقال الأحمران اللحم والشراب والأصفران الذهب والزعفران. فقالوا ما عندنا إلا الأسودان يعني التمر والماء وهو كثير وقد جمع فيه أبو الطيب عبد الواحد اللغوي مصنفا حافلا.
هذه المسألة مسألة مهمة كلها ثمرات كثيرة عقدية وفكرية وينبغي فيها تحرير محل النزاع. المؤلف أشار في منشأ الخلاف إلى أشياء فيها نظر ولذلك لعلنا نرجع البحث فيها إلى يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير في الدنيا والآخرة ونسأل الله عليكم نعمة. هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الأسبوع القادم في الدرس بنعطيه. Oh, my God.